بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى الثالثة المقامة في شهر ذي القعدة عام 37 و400 ألف للهجرة النبوية بجامع التقوى بجازار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثامن.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. أخرجه البخاري.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الحديث هو الحديث 26 في باب الترهيب من مساوئ الأخلاق، وهو الباب 4 من كتاب الجامع. الحديث هذا هو الحديث 26 في هذا الباب، باب الترهيب يعني التخويف من مساوئ الأخلاق، والباب هذا هو الباب 4 من كتاب الجامع في آخر البلوغ، وهو حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. فهذا النهي عند البخاري كما سمعتم نهي عن سب الأموات، وهو للتحريم، وقد علله النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العلة، وهي أنهم قد أفضوا إلى ربهم تبارك وتعالى، وما قدموه من أعمالهم وصاروا بين يدي الله عز وجل مرتهنون بالأعمال التي قدموها. وهناك علة ثانية، وهي ما جاء في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء، فتؤذوا الأحياء. خرجه الترمذي. وقد ذكر الحديثين معا المصنف رحمه الله في كتاب الجنائز. فاستفدنا من هذا الحديث، حديث المغيرة بن شعبة، علة ثانية، وهي أن سب الأموات يؤذي أقاربهم الأحياء، والأذية محرمة، أذية الحي مسلما كان أو غير مسلم حرام، فإنك إذا سببت ميتا وله قريب حي آذيت ذلك الحي، لأنه لا يرضى السب والشتم لقريبه. فإن كان مسلما فالمسلم يجب له علينا الدعاء والاستغفار لا السب، وإن كان قد لقي الله بعمل فيه سوء فإن الواجب علينا أن ندعو وله حتى يرحمه الله جل وعلا ويخفف عنه، لا أن ندعو عليه أو نزيده أذية بسبنا له فنؤذي حيه الذي بقي من بعده. فحرمة أذية الحي معلومة من دين الإسلام، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فتؤذوا الأحياء. إن كان مسلما أبغض ذلك السب لقريبه، وإن كان غير مسلم ربما صده ذلك عن الدخول في دين الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. فصارت هذه علة ثانية، فاجتمع عندنا علتان في النهي عن سب الأموات: أولا ما فيه من إيذاء الحي القريب الذي بقي من بعده كابنه وحفيده وابن أخيه وعمه ونحو ذلك، وثانيا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، يعني الذي تسبونهم به هم الآن يحاسبون به، مرهونون به بين يدي الله جل وعلا. فمثلا لو قلت قبحه الله كان سارقا آذيت الحي، قبحه الله كان كذا، وتعدد من خصال السوء التي حصلت منه، فهذا لا يزيدك إلا إيذاء ولا يزيدك إلا وقوعا في الإثم. والميت قد صار إلى رب الرحيم إن كان مسلما، فينبغي الدعاء له ويشرع الدعاء له لا سبه، والتماس أن يخفف الله عنه لا أن تسبه وتذمه. والدليل على ذلك أن هذا من باب الرحمة والشفقة منك والمحبة لأخيك المسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد مر على قبرين فأخذ جريدة فشقها نصفين ووضع على كل واحد منهما واحدة بعدما قال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس. فالذي قد صار إلى عمله وارتهن به بين يدي الله جل وعلا، المشروع لنا نحن إخوانه المسلمين أن ندعو الله جل وعلا له بالمغفرة. وهنا تنبيه بمناسبة ذكر هذا الحديث: بعض الناس إذا دفنوا الميت الآن يجعلون على قبره جريدة خضراء، وهذا غلط، هذا معناه تفاؤل بأنه من أهل العذاب من المعذبين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعله مرة واحدة، وقد بين لنا العلة، أطلعه الله على أنهما يعذبان، وأنت ما أدراك بأن فلان يعذب، تتفاءل له بأنه يعذب، هذا ليس بصحيح. هذا يحصل الآن في بعض البلدان، وعند بعض الناس إذا وضعوا الميت في قبره ودفنوه جعلوا جريدة خضراء على قبره، جريدتين، يحتجون بأنه يخفف عنه، ما يدريكم أنه يعذب، هذا تفاؤل له بالعذاب، غلط. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم علل هذه المسألة وهي مسألة النهي عن السب بعلتين التي معنا في الحديث هنا، والحديث هذا مكرر، حديث عائشة جاء به في الجنائز وجاء به هنا، وحديث المغيرة بن شعبة الذي فيه فتؤذوا الأحياء، هذا عند الترمذي في جامعه وهو صحيح، وقد جاء به المصنف في الجنائز أيضا ولم يكرره هنا، لكن حديث عائشة مكرر، جاء به هنا وجاء به فيما في الجنائز. نعم.
وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات. متفق عليه.
نعم، عن حذيفة رضي الله تعالى عنه، حذيفة بن اليمان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاتم سره، صاحب السر رضي الله عنه، الذي أفضى إليه النبي صلى الله عليه وسلم بما؟ بأسماء المنافقين، فهو صاحب السر، سر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يخبر بذلك أحدا قط إلا ما كان من أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فإنه لم يزل يلح 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 رضي الله عنه على حذيفة: أسماني منهم؟ أسماني منهم؟ فانظروا كيف خوف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم الفضلاء من النفاق. ألا يخاف المرء على نفسه؟ بلى، فالقلوب ضعيفة. فقال له في آخر الأمر: لا، ولا أخبر بعدك أحدا. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات. والقتات هو النمام، متفق عليه، يعني عند الشيخين، عند البخاري ومسلم. القتات هو النمام كما جاء ذلك عند مسلم: لا يدخل الجنة نمام، هكذا. فالروايات يفسر بعضها بعضا، جاء عند مسلم: لا يدخل الجنة نمام بدل قتات في الرواية الثانية، فهذا تفسير. والحديث إذا كانت له طرق فالذي ينبغي للشارح أن يجمع طرقه، فإذا جمع طرقه بينت هذه الطرق فوائد عدة في علوم الحديث يحصلها تستبين له، كان يتمناها، فبجمع الطرق تظهر هذه الفوائد في الأسانيد وفي المتون. ففي الأسانيد يظهر العلو والنزول مثلا، وفي الأسانيد يظهر التحديث والإخبار فينكشف التدليس الذي يأتي في بعض الطرق معنعنة. وفي الأسانيد يتبين المبهم الذي جاء مبهما في السند عن رجل، أو قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فتعرف من هو هذا القائل، وهكذا. الفوائد كثيرة، وهكذا يظهر من جمع الطرق المبهمات في المتون أيضا، كما في حديث ذي اليدين، حينما جمعت طرقه استفدنا أن اسمه الخرباق، وكما في حديث الرجل الذي بال لما جمعت طرقه عرفنا أن صاحبه هو ذو الخويصرة. وهكذا أيضا كما ذكر أخونا السائل في يوم الجمعة الذي دخل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر إلى غير ذلك. وأما المتون فزيادات الألفاظ التي تحصل بجمع الطرق تفسر بعضها بعضا ويقيد بعضها بعضا، فمنها هذا القتات استفدناه من الرواية الأخرى عند مسلم أنه النمام لا يدخل الجنة نمام، نفس الرواية. وهكذا إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغابت الشمس فقد أفطر الصائم كما في صحيح مسلم. واختلف العلماء في معنى أفطر، هل حل له الإفطار وجاز له أن يفطر، أو أنه فقد أفطر الصائم يعني صار مفطرا حكما وإن لم يذق شيئا، يعني أصبح مفطر. فطائفة من أهل العلم قالوا حل له الإفطار وجاز له الإفطار، هذا معناه باجتهادهم. وطائفة أخرى قالوا معنى حل فقد حل الإفطار صار مفطرا حكما وإن لم يأكل. قد يقول قائل ما المشكلة في ذلك؟ المشكلة في ذلك الاختلاف، يعني هل يسوغ له بعد ذلك الوصال ولا ما يسوغ له الوصال؟ والكلام في الوصال معروف، لكن الكلام الآن هنا على جوازه، هل يجوز ولا ما يجوز؟ فمن قال فقد حل الإفطار معناه أنه قد أصبح مفطرا وإن لم يأكل شيئا، معناه ما عاد فيه وصال، ما في وصال، صح ولا لا؟ لأنه أصبح مفطر ولو لم يذق شيئا فهو مفطر مفطر، فما يستفيد من الإمساك. من قال فقد حل الإفطار معناه جاز له الإفطار، يعني دخل وقت الجواز، فإن شاء أفطر وإن شاء واصل إلى الوقت المسموح له به. على الكلام في الوصال نحن الآن لا نتوسع فيه، لكن المراد تقرير المسألة لتظهر الفائدة من جمع الطرق. فاختلفوا، فكان أسعد القائلين القولين بالصواب هو من قال حل الإفطار يعني جاز له الإفطار وهو بالخيار، إن شاء أكل بعد المغرب مباشرة وإن لم يشأ جاز له أن يواصل، فدل ذلك على صحة الوصال وجوازه. والدليل عليه ما جاء في بعض طرق هذا الحديث في مستخرج أبي عوانة من أن الحديث جاء بهذا اللفظ فقد حل الإفطار، يعني جاز له. هذا تفسير فقد أفطر الصائم، أفطر الصائم معناه حل له الإفطار أو صار مفطرا، الصواب أنه حل له الإفطار. جاء من رواية شعبة عند أبي عوانة أن من طريق شعبة عند أبي عوانة أنه صلى الله عليه وسلم قال فقد حل. إذن تبين لنا أن أولى التفسيرين بالصواب هو قول من قال فقد جاز له أن يفطر، فإن شاء أفطر، نعم ما شاء يفطر، صح له الوصال، وليس كما قال الفريق الأول أن معنى فقد أفطر الصائم معناه صار مفطرا وإن لم يأكل. فهذا من فوائد جمع الطرق. ولهذا يقول الحافظ: كم من فقيه يتكلف توجيه الأحاديث ولو جمع طرقها لاستبان له ولظهر له المراد وذهب كثير من التعب عنه. فجمع الطرق ضروري، والحديث ما لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، هذا واحد. وثانيا، الحديث ما لم تجمع طرقه لم يتبين فقهه. يعني نجلس أنا وإياك معاندة، معناه كذا معناه كذا، تأتي الطريقة الأخرى تقطع هذا الاجتهاد وهذا الاختلاف، قال صلى الله عليه وسلم كذا. فهذا منها هنا من فوائد جمع الطرق، وهذا أيضا من ميزات مسلم رحمه الله تعالى، فإنه يجمع طرق الحديث في موضع واحد فيستفيد المتفقه بسرعة الألفاظ في مكان واحد فينكشف له معنى الحديث. الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات، يعني نمام، وهذا فيه دليل على تحريم النميمة وأنها من كبائر الذنوب. والنميمة هي نقل الكلام على وجه الإفساد بين الناس، على وجه الإفساد بين الناس، والنمام مفسد، ولو لم يكن مفسدا وجرمه عظيم ما توعده النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فكم أفسد بين الأحبة هؤلاء النمامون، وكم فرقوا بين المتحابين والمتلفين، وكم أوغروا صدور المتآخين، وكم فرقوا المجتمعين، وكم زرعوا من العداوة والبغضاء بين المسلمين، وكم وكم وكم، ماذا نقول؟ والواجب على من كان عاقلا مؤمنا بالله ورسوله حق الإيمان ألا يصغي إلى النمام، لأن الإصغاء إليه إعانة له على الاستمرار في الإفساد. وللأسف هذا يحصل حتى بيننا نحن طلبة العلم، للأسف هذه مصيبة عظيمة وبلية عظيمة. واعلم أيها المرء شيئا واحدا وتيقنه ثم تأمل فيه، هل تحبه لنفسك؟ وبعد ذلك قرر تستمع للنمام أم لا أو لا تستمع. ما هو هذا الشيء؟ اجزم يقينا أن من نم لك نم عليك، هذا لا كلام فيه. من نم لك وجاء بكلام الناس إليك والله لن تسلم منه، سينم عليك. فإذا أحببت أن ينم عليك فافتح له سمعك، هذا معروف، هذا أولا. ثانيا، المستمع للنمام شريك له في الإثم، كما قلنا لكم قبل قليل لأنه إعانة لأهل الإفساد، والنمام مفسد. والله جل وعز يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والنميمة من المنكرات العظيمة، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وقديما قيل: مل عن النمام واهجره فما بلغ المكروه إلا من نقل. مل يعني اذهب جانبا، لا تذهب إليه، مل عن النمام، لا تميل إليه وتستمع له وتعطيه أذنك وتوسعها، لا، لكن مل عنه وتفاوت واهجره. فما بلغ المكروه إلا من نقل، ما يبلغك إلا من سينقل عنك. هذا شيء. والشيء الثاني: وسمعك صنع عن سماع القبيح كصون اللسان عن النطق به، فإنك عند سماع القبيح شريك لقائله فانتبه. وسمعك صنع عن سماع القبيح، كلام النمامين كصون اللسان عن النطق به، أنت ما أنت نمام لكن لا تعطي أذنك للنمام. وسمعك صنع عن سماع القبيح كصون اللسان عن النطق به، كما حفظت لسانك احفظ أيضا سمعك، فإنك عند سماع القبيح شريك لقائله فانتبه. نسأل الله العافية والسلامة. لكن مع هذا استثنى أئمة أهل العلم من النميمة شيئا وأجازوه، وهو: ما إذا خفت على شخص أن يقتل ظلما يحاك ضده فهذا من النصيحة، أو بلغ الإمام بحال عماله الخونة هذا من النصيحة، أو خيف عليه من السوء فبلغ هذا من النصيحة، لأن بذهاب الإمام تضطرب الأمور وتحصل من المفاسد أشياء عظيمة لا تعد ولا تحصى. فذكر العلماء هذه الأمور واستثنوها، بل قال بعضهم: ليست جائزة، هذه واجبة. قال بعض العلماء: ما هو فقط جائزة، هذه إيش؟ واجبة، وهي حفظ دماء المعصومين من أن تراق وتسفك بالباطل، وما عدا ذلك فهو نميمة محرمة. وليعلم أن النمام يهدم في ساعة ما لا يستطيعه الساحر في سنة، مع عظم أثر السحر، قد يخبل الإنسان ويجننه يمشي كالمخبول، وقد يمرضه، وقد من الأسقام المعروفة التي تنبني على السحر، لكن هذا أثره على واحد. أما النميمة فأثرها على المجتمع كله، على فرد وعلى جماعات، فصارت أشد. فكما أن السحر عظيم ضرره، فالنميمة أيضا أشد منه وضررها أعظم وصاحبها أسرع تأثيرا في المجتمعات. ولما كان النمام بهذه الدرجة من الفساد وبهذه الدرجة من الخطورة ناسب أن يكون عظيم جرمه موردا له في هذا الجزاء العظيم. نسأل الله العافية والسلامة. فنستفيد من هذا تحريم النميمة، ونستفيد منه أنها من الكبائر لتوعد صاحبها بالنار عياذا بالله من ذلك. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كف غضبه كف الله عنه عذابه. أخرجه الطبراني في الأوسط، وله شاهد من حديث ابن عمر عند ابن أبي الدنيا.
نعم، هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كف غضبه كف الله عنه عذابه يوم القيامة. هذا الحديث هو عند أبي يعلى الموصلي في كتاب المسند، وأبو يعلى أقدم من الطبراني في الأوسط. وهو حديث صحيح بالشواهد، وقد ساق له المصنف رحمه الله شاهدا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وعزاه إلى ابن أبي الدنيا. وهو من الشواهد لذلك الحديث، ولكن لفظه من كف غضبه ستر الله عورته، لفظه ليس كالأول، لفظه من كف غضبه كف الله عذابه، اللفظ هو من كف غضبه ستر الله عورته، وهو أيضا عند الطبراني في الأوسط، فإن المصنف رحمه الله لم يخرجه، ما عزا الشاهد، عزا الأول الأصل وهو حديث أنس، عزاه فقال عند الطبراني في الأوسط، وهو كما قلنا لكم عند من هو أعلى من الطبراني، من؟ أبو يعلى الموصلي، أبو يعلى الموصلي، فهو أعلى من الطبراني وأقدم وأسبق، ثم بعد ذلك عند الطبراني في الأوسط، والشاهد عند ابن أبي الدنيا وعند الطبراني أيضا في الأوسط، لكن اللفظ فيه إيش؟ فيه خلاف، ستر الله عورته، ولفظنا كف الله عنه عذابه، ومن ستر الله عورته غفر له، ومن غفر له كف الله عنه العذاب. والدليل على ذلك حديث القصاص، حينما يدني الله جل وعلا العبد يوم القيامة في كنفه فيستره سبحانه وتعالى، ثم يقرره: أتذكر كذا؟ أذكر كذا؟ الحديث، وهو يقول: إي رب، فيقول الله جل وعلا آخر الأمر: اذهب، فقد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فمن هنا يصح أن نأخذ هذا الحديث بهذا اللفظ إيش؟ شاهدا، فهو شاهد بالمعنى. نعم. فيه شخص يقول له طفلتان صغيرتان تبكيان: لا يا بني ائت بهما إلى المسجد، أنت خلص توكل على الله، ائت بهما الصغيرتان تدخلان ولله الحمد، فارحمهما يرحمك الله. نعم. إذن فهذا الحديث الثاني ليس باللفظ وإنما هو شاهد بالمعنى وبيان وجه الشاهد الذي سمعتم قبل قليل. وهذا الحديث فيه الحظ والترغيب على كظم الغيظ، والغيظ هو الغضب نفسه سواء. قال جل وعلا: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فمن كف غضبه يعني كظم غيظه وغضبه وصبر عليه وكفه بعدم الانتقام ممن أغضبه، بعدم الانتقام ممن أغضبه، فلا يضربه ولا يقتله ولا يحبسه ولا يؤذيه بشيء، بل يتجاوز عنه، كف الله عنه غضبه عذابه سبحانه وتعالى جزاء وفاقا. والإحسان أن تعفو عمن أساء إليك، وتحسن إليه، هذا هو الإحسان. أما أن تعفو عمن كان قد عفى عنك هذا متاجرة، رد جميل، رد للجميل. أما الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك وتعفو عمن أساء إليك، هذا هو الإحسان. قال جل وعلا: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فالإحسان إلى المسيء هو الإحسان الحقيقي، أما الإحسان إلى من أحسن إليك فهذا متاجرة، أداء مثلا بمثل. وهنا قال صلى الله عليه وسلم: كف الله عنه عذابه، يعني إيش؟ أدخله الجنة، هذا معناه. إذن فكف الغضب وعدم تنفيذه في من أغضبك سبب من أسباب دخول الجنة، سبب من أسباب دخول الجنة. وقد جاء الإشارة إلى ذلك في حديث أبي داود، حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما يشاء. من كظم غيظا يعني غضبا وهو قادر على إنفاذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما يشاء. وهذا حديث حسن في سنن أبي داود. فقوله من كظم غيظا وهو قادر على إنفاذه أو أن ينفذه، هذا وهذا لفظان، هذا شرط ليحصل به ردع القوي الذي يستطيع التنفيذ. الضعيف اللي ما يستطيع هو أصلا ما يستطيع، لكن هذا ترغيب للمستطيع صاحب السطوة، ما يكون أميرا إما أن يكون وزيرا، ما يكون قاضيا أو شيخ قبيلة أو غنيا وجيها أو نحو ذلك، المهم أنه يستطيع أن ينفذ. فالنفس لا يردعها إلا الترغيب والترهيب، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم رغب الأقوياء القادرين على إنزال العقوبة بمن أغضبهم، رغبهم في الصفح والعفو لقاء هذا الأجر وهو دخول الجنة. هنا لم يقل أدخله الله الجنة، ولكن قال دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما يشاء. وهذه كناية عن دخول الجنة المنيعة ونزوله في منازلها الرفيعة، فإن الحور العين إنما هن في الجنة، فهذا كناية عن دخول الجنة. هنا قال كف الله عنه عذابه، يعني كناية عن دخول الجنة. وهنا قال دعاه الله على رؤوس الخلائق، فجعل له يعني مزيتين: الأولى دخول الجنة، والثانية الثناء عليه بفعله الجميل الذي فعله في الدنيا حيث شهره به على رؤوس الخلائق. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، فكما أنه يجازي بعض أصحاب المعاصي والموبقات فيشهرهم على رؤوس الخلائق، أيضا يجازي أصحاب الأفعال الجميلات الطيبات والحسنات العظيمات فيشهرهم على رؤوس الخلائق، ترغيبا في فعل هذا وترهيبا عن فعل هذا. فأما الأول فمنه هذا، وأما الثاني فمنه قوله عليه الصلاة والسلام: ينصب لكل غادر يوم القيامة لواء عند استه خلف ظهره، يقال هذه غادرة فلان ابن فلان، يسمع به في الدنيا في الآخرة كلها، يراه الجميع ويفضحه بين الجميع لعظيم جرمه. وهكذا صاحب الغل في الغنيمة، الغلول في الغنيمة: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فإن كان بعيرا جاء به على ظهره له رغى، وإن كان بقرا جاء به على رأسه على ظهره له خوار، وإن كان شاة جاء به على ظهره له خوار، وإن كان شاة جاء بها على ظهره تيعر تصيح. فيأتي به يوم القيامة على ظهره، فكما استتر به في الدنيا لكنه كان غشا للمسلمين وأخذا له بغير وجه حق حيث أخذه على طريقة الخفاء من غنائم المسلمين قبل أن تقسم ولم يدخل في القسمة فيكون مع مجموع القسمة ويقسم على عموم المسلمين ويصيبه هو ما يصيبه من القسم معهم، أراد أن يستغله لنفسه ويأخذ نصيبه من الغنيمة زيادة فوق ذلك، فجازاه الله بأن يفضحه وأن يوقفه هذا الموقف المشين المهين. فالله سبحانه وتعالى يجازي العبد من جنس عمله. لما كان عظيما في الخبث واستتر به ناسب أن يشهره ويفضحه به يوم القيامة في هذا الموقف العظيم، ثم ينكشف بذلك عند الله ثم عند الناس، وكفى ذلك خزيا وعارا. وقوله دعاه فيه إثبات صفة الكلام لله جل وعلا، فإن الدعاء هو الندى، وفيه إثبات الحرف والصوت لله جل وعلا، فإن الندى لا يكون إلا بصوت مسموع وحرف منطوق، وهذا فيه رد على أهل الأهواء والبدع الذين ينكرون كلام الله جل وعلا وينكرون كونه حرفا وصوتا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الرد على هؤلاء في أحاديث كثيرة. فأنت الآن إذا ناداك شخص تسمعه من غير صوت؟ ما تسمعه، ما تقول نادى فلان فلانا إلا إذا طار الصوت، والصوت لا يسمى صوتا إلا إذا كان حروف منطوقة، يا فلان يا فلان يا فلان وهكذا. ففي هذا إثبات صفة الكلام لله جل وعلا. وكلم الله موسى تكليما: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، إلى غير ذلك من الآيات. والقرآن كلام الله جل وعلا المنزل غير مخلوق، تكلم الله به حقيقة، سمعه جبريل من ربه جل وعلا، ثم نزل به عليه الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. واللسان هو الحرف والصوت، كلام العرب. ثم القرآن كلام الله ليس كما قال الذين على الإلحاد قد مردوا: جعد وجهم وبشر ثم شيعتهم، ألا فبعدا لهم بعدا وقد بعدوا. تكلم الله رب العالمين به قولا وأنزله وحيا به الرشد، نتلوه نسمعه نراه نكتبه، خطا ونحفظه بالقلب نعتقد. وكل أفعالنا مخلوقة، وكذا آلاتنا الرق والأقلام والمدد. وليس مخلوقا القرآن حيث تلي أو خط، فهو كلام الله مسترد. والواقفون فشر نحلة وكذا، لفظية ساء ما راموا وما قصدوا. هذا اعتقاد أهل السنة. فنداء الله جل وعلا للعباد فيه إثبات الحرف والصوت لله سبحانه وتعالى. والشاهد أن الله جل وعلا من لطفه سبحانه بعبده الذي يفعل هذا الفعل أنه يدخله الجنة بأن يكف عنه عذابه، وهذا كناية عن إدخال الجنة، بأن يناديه على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين ما يشاء، وهذا كناية عن دخول الجنة، لأن الحور العين إنما هن في الجنة وهن الكاملات حسنا وخلقان. قال ابن عباس: ويرسل ربنا ريحا تهز ذوائب الأغصان فتثير أصواتا تلذ لمسمع الإنسان بالنغمات والإحسان، نحن النواعم والخوالد خيرات كاملات الحسن والإحسان، لسنا نخاف ولا نموت وما لنا سخط ولا ضغن من الأضغان، نزه سماعك واها لذياك السماع وطيبه من مثل أقمار على أغصان، واها لذياك السماع فكم به للقلب من طرب ومن أشجان، نزه سماعك إن أردت سماع ذياك الغنى عن هذه الألحان، يعني الغنى في الدنيا المحرم. إن اختيارك للسماع النازل الأدنى على الأعلى من النقصان. نعم.
وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا سيء الملكة. أخرجه الترمذي وفرقه حديثين وفي إسناده ضعف.
هذا الحديث أولا هو ضعيف عند الترمذي رحمه الله تعالى، وما دام ضعيفا فالقول بما حواه من المعنى لا يثبت، ما دام ضعيفا فالقول بما حواه من الدلالة لا يثبت. وقد تضمن هذا الحديث منع دخول الجنة على هؤلاء الثلاثة، والخب أو الخب هو المغفل الذي فيه شيء من الغفلة. والبخيل معروف، وسوء الملكة يعني سوء التصرف. ولا نطيل في الكلام عليه، إذ قد قيل التأويل فرع الصحة، فنحن لا نكثر من الكلام فيه لأنه لم يصح. وعلى كل حال، هذه الأخلاق كلها ذميمة: سوء الملكة والبخل والغفلة. فالمؤمن كيس فطن، والبخل خلق سيء قد حذر الله منه وحذر النبي صلى الله عليه وسلم منه. أكرم الخلق صلوات الله وسلامه عليه، وأجود الخلق صلوات الله وسلامه عليه. ومن كلامه في هذا في يوم حنين، حينما ضيقوا عليه عليه الصلاة والسلام يريدون قسم المغانم وهو في الجعرانة، قال: خلوا عني، حتى علق رداؤه بشجرة، قال: خلوا عني، فوالله لو كان لكم من المغانم مثل عواه تهامة أو شجر تهامة لقسمته بينكم، ثم لا تجدونني بخيلا ولا جبانا، صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تسمع حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، يعني الرصاص. أخرجه البخاري.
نعم، هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تسمع حديث قوم، وجاء بلفظ من استمع حديث قوم، استمع وهم غير راضين لأن يتسمع لكلامهم. وأما قوله من تسمع فمعناه حرص على أن يسمع كلامهم، وتقصد ذلك بحيث لا يفوته من حديث القوم شيء. وقوله وهم له كارهون، هذا هو القيد: أن يسمع كلام من لا يحب أن يسمع، من لا يحبه أن يسمع كلامه. صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، يعني الرصاص المذاب. والرصاص المذاب عياذا بالله من ذلك كناية عن دخول النار، كناية عن دخول النار، فإن هذا لا يكون في الجنة، لما يكون في النار، نعوذ بالله من ذلك، كناية عن دخول النار. وهو دليل على أن هذا الفعل من الكبائر، من كبائر الذنوب. وهو جزاء وفاق لهذا المتجسس، لهذا المتجسس، لأن التجسس عام يدخل فيه المسموع والمشهود المرئي، فهذا من التجسس. والله جل وعلا يقول: ولا تجسسوا. فيجب على المسلم أن يبتعد عن هذا الخلق، وهو التجسس على الناس واستماع كلامهم، وهم لا يرضون بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن التجسس. وإذا كان كذلك لماذا نهي عنه؟ لأن الغالب على من يفعل هذا الفعل يريد نشره وإبلاغه إلى الغير. فإما أن يكشف سرا مستورا وإما أن يحدث شرا مستطيرا بنقل الكلام على وجه الإفساد. فلذلك ناسب أن يعاقب هذا العقاب، وكان العقاب على هذا العضو خاصة ليريه ألم عقوبة هذا الفعل. فكما تلذذ باستماع الكلام الذي لا يحب أهله أن يستمعه منهم، ناسب أن يذيق الله جل وعلا سمعه هذا العذاب. فكما تلذذ الآن يتعذب بسبب سماعه، هذا في الآخرة. ومثله في الدنيا عقوبة الزاني، فكما أن الزاني تلذذ بجرمه ناسب أن يذاق هذا الجسم بدل اللذة ألما وعذابا ونكالا، إما بالجلد وإما بالرجم. فحصل بعد اللذة العذاب، فلا مرحبا بسرور عاد بالضرر، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. نعم.
وعن أنس.
نعم. هذا مصالح، هذه عيون، العيون التي يرسلها الحاكم والسلطان وقائد الجيش مع الأعداء، ما تدخل في هذا الباب. هذا لصالح الإسلام والمسلمين، أما الأولى هذه شر، إنما هذا في صالح الإسلام والمسلمين، لا شيء فيه. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. أخرجه البزار بإسناد حسن.
هذا الحديث حديث ضعيف، والشواهد التي ذكرت له وذكرها المخرجون هذه لا تدخل في باب التقوية هنا لأنها لا تصلح. أما أن يقال وله شواهد ثم تنظر في هذه الشواهد فلا تجدها، لا ينبغي الإطلاق هكذا. بعض المخرجين يقف بأن يقول وله شواهد. نعم له شواهد، لكن هل يستفيد منها؟ العبرة بالاستفادة ولو لم يكن إلا من شاهد واحد. أما إذا كانت لا يستفاد منها ولو كانت 1000 شاهد ما ينتفع بها. فشواهد هذا الحديث ضعيفة، وهو ضعيف، وعلى كل النبي صلى الله عليه وسلم يقول طوبى، وطوبى هي الجنة أو اسم شجرة في الجنة، طوبى لهم وحسن مآب، إما أن تكون الجنة أو شجرة في الجنة. وعلى كل حال إن قلنا الجنة فاللفظ ظاهر، وإن قلنا شجرة في الجنة فهو كناية عن دخول الجنة، لأن هذه الشجرة لا يمكن أن يصل إليها إلا من دخل الجنة المنيعة. نسأل الله لنا ولكم منه سبحانه وتعالى الخير. قال الجنة لمن؟ لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، يعني اشتغل بنفسه فأصلحها، بدل ما ينتقد الناس يشتغل بنفسه. وهذا الحديث كما قلنا لكم ضعيف، لكن معناه صحيح، معناه صحيح. قد جاءت أحاديث أخرى تدل على الاشتغال بالنفس وإصلاحها وتهذيبها، لكن بهذا الثواب هكذا لم يرد، فهو حديث ضعيف. يا أيها الرجل المعلم غيره، يذكرك هذا، هلا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام وعلته كيما يصح به وأنت سقيم. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. هذا اصلح نفسك أول وبعدين تصلح الناس، لأن الناس إذا رأوك تقول ويرون عملك خلاف ذلك ما يقبلون، هيهات ما أبعد ما تكابد، لن تصلح الناس وأنت فاسد، ما يمكن، لأن القدوة لها أثار. تفضل.
الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا سائل يقول هل يدخل في تحريم سب الأموات التحذير من الميت من كتبه أو طرحه إن كان ضالا حال حياته؟ التحذير من أهل الأهوى والبدع لا يدخل في سبهم، بل هو من الإحسان إليهم، بل هو في الحقيقة من الإحسان إليهم، لأنك تخفف التبعة عنهم، فإنهم إذا تبعهم من تبعهم وضل من ضل بسبب كتبهم لحقهم إثمه، فحملوه مع آثامهم. قال جل وعلا ليحملوا أوزارهم أكملوا كاملة على، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. فأنت حينما تحذر من الأغلاط في كتب الكاتب المخطي أنت ما سبيته، أنت حذرت من اتباعه على غلطه، ما سببته. وأما المبتدع الضال فهذا بابه باب النصيحة، ليس هو سب للأموات. يعني حينما أقول لكم لا تتبعوا جهما، هذا سب له؟ قل جهم ضال مضل، هذا ما هو سب له، هذا تحذير للناس منه ونصيحة للناس، لا يدخل هذا في هذا الذي ذكرنا. الكلام طويل لكن الإشارة إليه كافية. تحذير من أهل الأهوى والبدع ليس داخلا في سب الأموات، تحذير من كتبهم كذلك، من أفكارهم ومذاهبهم المنحرفة كذلك. هذا يسأل يقول إنه حافظ للقرآن والحمد لله، الحمد لله، ويشارك في مسابقات، وهذه المسابقات في التحفيظ تفيده في المراجعة وتثبيت الحفظ، لكن قد يطرأ عليه بعض الشكوك أنه يدخل المسابقة للرياء والسمعة وحب المدح ويخاف على نفسه. أقول توكل على الله ما دام تستفيد منها تثبيت الحفظ، ولا يصدنك الشيطان عن ذلك، وجاهد نفسك فإنه يفرح إذا تركت مراجعتك، وإذا كانت هذه المسابقات تفيدك في المراجعة الحمد لله. هذه سائلة أو سائل، سائلة تقول يتقدم لها الخطاب وترفض لكون الذين تقدموا ليسوا طلبة علم، فما نصيحتك؟ نسأل الله أن يهيئ لك طالب علم صالح، نعم، وأن ييسر لك الذي تحبه. والأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، فإذا كان صاحب دين وخلق مستقيم وأمانة فالحمد لله، وإذا يسر الله وجاء المراد فالحمد لله. المهم أنك إذا خشيت أن يفوتك ويفوت عليك الوقت فعليك أن تنظري إلى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صاحب الدين والخلق الأمانة. وإن كان الذي تريدينه وتنتظرينه أفضل، لكن إذا خشيت فعليك بصاحب الدين والخلق، وإن شاء الله يتيسر. ونسأل الله جل وعلا أن ييسر لك طالب العلم الصالح الذي يعينك وتعينيه. هذا سؤال من الشبكة، يقول سائله: قلبه يتفطر ألما لحال والدته التي تجاوزت 60 ولا تلبس الحجاب، وتقول ستلبسه إذا حجت، ومتى تحج؟ تقول إنها لا تصبر على شدة الحرارة. طيب وأيام البرد إيش يصير؟ هذه حجة داحضة. وتقول من صديقاتها من تشرب الدخان، فهل من نصيحة وموعظة لها؟ إن كانت تستمع إلينا فنقول لها إن الواجب عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى، فإن الله جل وعلا قد أمرها بذلك في قوله: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، الآية، فقال: يدنين عليهن من جلابيبهن، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته ومن؟ ونساء المؤمنين. وهذه المرأة من نساء المؤمنين، داخلة في عموم الخطاب، فيجب عليها أن تمتثل أمر الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجاب، وقد كان عمر رضي الله تعالى عنه يدعو الله أن ينزل على المسلمين في هذا البيان الشافي، كان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحجب نساءه حتى أنزل الله آية الحجاب. والعلة قال: ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وإذا كشفت وجهها تعرف ولا ما تعرف؟ وأصل المعرفة كله في الوجه، هذا هو. فالواجب على المؤمنة أن تخاف الله وتتقيه وأن تتبع. قال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. ما لنا خيار؟ أوامر الشرع يجب علينا أن نذعن لها، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. هذا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فالواجب على المسلمة أن تحتجب عن الرجال الأجانب إلا إذا بلغت سن متقدم لا يرغب فيها، كأن تصبح عجوزا شمطة ما أحد يرغب فيها، هذه ما هي محل الشهوة، فلا بأس أن تكشف عن وجهها إذا صارت في مثل هذه الحال. وأن يستعففن خير لهن، قال الله جل وعلا. بعض النساء تصل 60 وكأنها بنت 40، فما تحتج بالعمر، لكن المقصود أنها إذا كانت لا يرغب فيها، وصلت الدرجة نعم،
فالواجب على النساء أن يتقين الله سبحانه وتعالى في أنفسهن، وعليهن أن يحتجبن وأن يقمن بما أمرهن الله جل وعلا. أما كونها إذا حجت نقول له هذا تعليق فاسد، من يضمن لك أن تعيشي حتى تحجين؟ هذا أولا. ثم هذه عبادة مستقلة لا علاقة لها بالحج، وأنت إذا حججت سيجب عليك الحجاب زيادة، لأنك ستكونين بين مجتمع كبير الرجال فيه أكثر من النساء بكثير. وعائشة رضي الله تعالى عنها في حديثها تبين لنا ذلك، وهي في الركب مع النبي صلى الله عليه وسلم في خروجهم في الحج، فتقول رضي الله تعالى عنها: كنا إذا جاوزنا الركبان، كنا إذا مر علينا الركبان أسدلت إحدانا خمارها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. هذا وهي محرمة أذن لها في ذلك، أذن لها في ذلك، فكيف بغير المحرمة؟ من باب أولى. فأنت إذا حججت ماذا ستفعلين؟ وإذا ذهبت إلى مكة في الحر أيضا، لو جاء حجك في الحر ماذا ستفعلين؟ هذا ما يجوز للتعلل به، ولا يجوز لهذه الأخت أن تقول مثل هذا الكلام لتعترض به على ابنتها أو على ابنها. وعليها أن تعلم أن الأجل لا يدرى متى ينزل بالمرء، فعلى العبد المؤمن ذكرا كان أو أنثى أن يستعد له وأن يقوم بما أمر الله جل وعلا وبما أوجبه سبحانه وبما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى يلقى الله جل وعلا وهو على خير من السمع والطاعة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.